أنتم على تسعينات اف ام. مستمعينا مستمعي إذاعة تسعينات اف ام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بداية الحكاية. بداية حكايتنا النهاردة عن زعيم مدرسة الشر، واحد من عمالقة السينما المصرية، برع في تجسيد جميع الشخصيات باندماج صادق. هو رائد مدرسة الانتقام، هو أكتر الفنانين الموهوبين في الشرق والعالم، هو الفنان زكي رستم. اسمه بالكامل محمد زكي محرم محمود رستم، اتولد سنة 1903 في قصر جده اللواء محمود باشا رستم. واللواء محمود باشا رستم ده كان من رجال الجيش البارزين، وكان والده من كبار ملاك الأراضي الزراعية، وكان عضو في الحزب الوطني، كان صديقه المقرب لوالده كان مصطفى باشا كامل. والده توفى وهو صغير جدا، واللي اتكفل بتربيته مصطفى بيك نجيب، وده والد الفنان سليمان نجيب. اتربى سليمان نجيب مع زكي رستم مع بعض، وكان تقريبا سليمان نجيب صديق الوحيد لزكي رستم. زكي رستم ابتدت هوايته وحبه للمسرح والتمثيل وهو في ابتدائي، كان بيروح مع أسرته عشان يشوفوا المسرحيات والعروض اللي كان بيقدمها جورج أبيض، وده كان بعد سنة 1910 لما رجع جورج أبيض من باريس من البعثة، وابتدى يكون فرقته ويبتدي يعرض المسرحيات بتاعته. مرة من المرات زكي رستم حضر مسرحية لجورج أبيض وهو بيؤدي دور أديب، وحاول لما رجع أنه يقلده في البيت ويتقمص نفس الدور اللي أداه جورج أبيض. التمثيل ما كانتش هواية زكي رستم بس، ده كان فيه هوايات تانية كان زكي رستم بيحبها زي رياضة رفع الأثقال. زكي رستم اتنشرت صورته سنة 1923 قبل ما ياخد البكالوريا، واتكتب تحت الصورة بطل مصر في حمل الأثقال الشاب النجيب زكي رستم. في نهاية السنة دي زكي رستم خد البكالوريا، وطبعا كابن بشوات لازم طبعا يخش كلية الحقوق، وده كان العرف لأي أسرة أرستقراطية إن ولادها لازم يخشوا كلية الحقوق، وكان اللي ما بيخشش كلية الحقوق دي يعني كانت بتبقى جريمة، إزاي ابن باشا وما يخشش كلية الحقوق؟ زكي رستم وقف وقال لأ، أنا مش عايز أخش كلية الحقوق، أنا عايز أبقى ممثل. طبعا طلبه ده اترفض من والدته، ولكن زكي رستم أصر ومثل مع الفرق اللي كانت موجودة في الوقت ده، لدرجة ان والدته قالت له ما ينفعش ان انت ترجع متأخر الساعة 12 واحدة، انا عندي بنات مش هعرف اجوزهم. زكي رستم وقتها والدته خيرته ما بين ان هو يفضل في البيت او يسيب البيت. طبعا هو ما قدرش ان هو يكمل معاهم ويقعد معاهم في نفس البيت لانه كان بيحب الفن، اضطر ان هو يسيب البيت ويسكن في شقة في عمارة يعقوبيان. بعدها الام اصيبت بالشلل حزنا على اختيار زكي رستم مهنة التمثيل، وانه هو ما رضاش يخش كلية الحقوق. سنة 1924 كان سليمان نجيب له دور كبير جدا، لأنه كان صديق وقتها زكي رستم، إن هو يساعده إنه يخش عالم الفن والتمثيل، اللي وقتها عرفه على عبد الوارث عصر. وعبد الوارث عصر كان له دور في حياة زكي رستم، إنه وداه لفرقة جورج أبيض، وخلى جورج أبيض يشوفه ورتب له فعلا معاد معاه. وطلب جورج أبيض وقتها من زكي رستم ان هو يمثل دور او يدي مشهد كده يعرف من خلاله زكي رستم فعلا فنان ولا مش فنان. ولما وقف زكي رستم ادى الدور اللي هو اختاره، جورج أبيض اعجب بيه جدا لدرجة ان هو عينه في فرقته على طول، وقعد في الفرقة بتاعة جورج أبيض لمدة سنة ونص تقريبا. اتعلم زكي رستم أصول التمثيل والاندماج والتقمص من جورج أبيض، ودي كانت فعلا مدرسة جورج أبيض اللي كان بيعلمها لكل الممثلين وقتها، منهم طبعا عبد الوارث عصر. في البداية كان في فكر كده معين عند زكي رستم، ان هو مش عايز ياخد فلوس نظير ان هو بيقوم بالتمثيل، وكان يقولك لا انا حابب الموضوع بدون اجر. طبعا احنا عارفين ان والده كان عنده اطيان واراضي زراعية، وكان عايش على الايجار بتاع الاراضي الزراعية عشان يواجه اعباء الحياة من ميراثه من والده. الفكرة دي اتغيرت تماما سنة 1925 لما اشتغل مع فرقة رمسيس. وقتها كان يوسف وهبي هو مدير فرقة رمسيس اللي اتنشأت سنة 1923، وقال له عشان يكون لك شأن في وسط الفنانين الكبار لازم يكون لك أجر، وأقنعه انه هو ياخد أجر 15 جنيه عن أدواره اللي بيؤديها في المسرحيات. وأجر 15 جنيه ده كان أجر كبير، ما كانش أجر صغير، لأن وقتها كان الفنان بياخد 25 جنيه، أو البطل الأول في المسرحية كان بياخد 25 جنيه. في سنة 1933 اختاروا المخرج محمد كريم في دور حسن في فيلم زينب، وده كان إنتاج شركة رمسيس اللي كان بيديرها زي ما قلنا يوسف وهبي، ودي كانت قصة الدكتور محمد حسين هيكل. وقام بالدور ده قصاد الفنانة بهيج حافظ. زكي رستم كان إنسان مبدع، أبدع في أدوار الشر، اللي ساعده على كده لأنه تربى على إيد جورج أبيض ملك فن الاندماج والتقمص، واللي ساعده كمان أنه يكون بارع في أدوار الشر ملامحه الشريرة وتكشيرة وشه اللي احنا عارفينها، لدرجة ان في ناس كتيرة كانت بتخاف منه وبتكرهه. في موقف حصل للسيدة ماجدة الصباحي وحكيته في مذكراتها، كان بيقوموا بتصوير فيلم أين عمري. أفكركم سريعا بالفيلم، كان زكي رستم راجل كبير في السن وكان متجوز ماجدة الصباحي بنت صغيرة، وخدها على العزبة، وكان دكتور العزبة أو دكتور القرية كان الفنان يحيى شاهين. كان بيندمج جدا في الدور ده، وكان سواء في داخل أو خارج التصوير مندمج برضو في نفس الشخصية، لدرجة انه كان بيغير من يحيى شاهين لما كان بيتكلم مع ماجدة في وقت الراحة على اساس انها مراته، وكان فعلا بيبصلها بصات عجيبة شوية، وكان متضايق جدا ان كان بيحصل كلام ما بينهم. في مشهد قوي جدا ما بين ماجدة والفنان زكي رستم لما بتقوله إن إنها فعلا ما بتحبوش وإنها بتحب الدكتور وطلب منها إنها تفضل معاه وهي رفضت، راح ضربها ألم قوي جدا من كتر ما هو متقمص الشخصية وبيؤديها بنجاح. فنانة ماجدة أغمى عليها طبعا، عبال ما فاقت وفوقوها راح لها وقال لها سامحيني يا بنتي أنا عنيف أنا وحش. الفنانة ماجدة فضلت تعيط من شدة الألم، ولما روحت البيت برضو اتصل بيها لما رجع البيت وهو بيعيط كلمها في التليفون وقال لها سامحيني أنا ما كنتش واعي لتصرفاتي وبندمج في الشخصية ومقدرش إن أنا أنفصل عنها. أدى أدوار الباشا برضو بجانب أدوار الشر، ولكن كان باشا شرير وباشا طيب وابن البلد وتاجر المخدرات. طبعا ما ننساش دوره مع فريد شوقي في فيلم رصيف نمرة 5، لما فريد شوقي كان بيروح يقوله أنا عرفت معلومة عن تجار المخدرات، كان بيقوله كلمة كلنا كنا بنضحك عليها، يقوله روح يا شيخ ربنا يعمر بيتك. هو مقنع جدا لدرجة ان هو ممكن يقنعك بأي دور يقوم بيه. في مشهد هنسمعه دلوقتي، ده مشهد خطير جدا بينه وبين الفنانة فاتن حمامة وهو باشا وبيتكلم معاه. ما تيجي نسمع كده المشهد.
الساعة على الأكثر، ولا كنت عاوزاه يوصل والدكتور هنا ويعرف انه أغمى عليك ويسألك ليه؟ أودي وش فين من الناس؟ أعمل إيه عشان ما خليش خصوم السياسيين وإحنا دلوقتي على أبواب معركة الانتخابات يستغلوا جريمتك البشعة دي ضدي ويسقطوني في دايرتي، ولما يتشكل البرلمان الجديد ما بقاش نائب ما بقاش وزير؟ كان لازم ده يحصل قدام الناس، كان لازم تعرفوا الناس.
يعني لو كان حصل من غير ما تشوفوا الناس
كان يبقى أرحم.
أفهم من كده إن لو كان بيني وبين خالد علاقة مش بريئة والناس ما تعرفهاش لكن أنت تعرفها ما كانش يهمك؟
أنا يهمني اسمي ومركزي اللي بنيتهم في سنين أكثر من عمرك قبل أي حاجة تانية.
وشرفك يا طاهر؟
شرفي هو مجدي الأدبي والسياسي، هو كراسي الحكم، هو شهرتي، هو اني ابقى صاحب معالي وبعدين صاحب دولة ومقام رفيع، هو ده اللي يخلي الناس تحترمني. تسكت.
كفاية كفاية، انت مش عايش الا لنفسك الا للمظاهر والنفعية.
حسبي لا يغمى عليك تاني.
انا اسفة على كل دقيقة احترمتك فيها، اسفة على كل ثانية ضيعتها من عمري معك. انا فخورة اني اصرح لك اني بحب خالد وبكرهك. سامع بحبه، ومن هنا ورايح انا حعيش مش حاسس نفسي بالحياة جنب مجنون زيك.
انا غلطت غلطة واحدة في حياتي اني اتجوزت واحدة زيك.
صلح غلطتك، طلعني يا صاحب المعالي طلعني.
انا هعذرك لاني اعصابك تعبانة.
انا بكامل قوتي وعقلي دلوقتي بطلب الطلاق، مصممة على الطلاق. طلعني سامع طلعني.
ما تفتكريش ان طريقتك دي هتخليني ازور واحقق غرضك. ابغض الحلال عند الله الطلاق، ويجب التروي والتفكير فيه قبل الإقدام عليه. أنا مش عاوز أغلط في حياتي مرتين. أنا مسافر بكرة الصبح اسكندرية، ولما أرجع بالليل هكون كونت رأي يا إما بالرفض أو بالقبول.
وفي غمرة هذا اليأس والثورة فكرت أن أكتب لأخي ممدوح، أخطره بكل شيء وأستنجد به.
أداء رائع طبعا من الفنان زكي رستم، فنان صعب جدا تكراره في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده. بيقنعك بكل دور بيقوم بيه، سواء هو ابن بلد، ابن باشا، باشا شرير، باشا طيب، يعني فعلا فنان كبير جدا. المخرج أحمد يحيى حكى مرة في فيلم الفتوة مشهد التلاجة لما زكي رستم ضرب فريد شوقي وحبسه جوه التلاجة. الفنان زكي رستم كان وقتها في المشهد ده بيقول: أبو زيد محدش يضحك عليه، واللي يخونه لازم يموت، باب التلاجة اتقفل لوحده يا رجالة. طبعا كان فريد شوقي جوه وقافل عليه، ومفروض ان هو كان يموته. طبعا من عبقرية أداء الفنان زكي رستم، فريد شوقي ما قدرش ان هو يفضل جوه، لازم يطلع يتفرج. راح لافف وطالع ووقف قدامه بعيد عنه كده عشان يتفرج عليه وهو بيأدي المشهد ده. راح الفنان زكي رستم وقف تصوير، فقالوا له: خير؟ قالوا له: لازم يخش التلاجة تاني. قالوا له: يعني احنا بنمثل الحتة الأخيرة. قالوا لهم: لا، ازاي انا حبسه جوه وعشان يموت ولاقيه قاعد قدامي واقف، ازاي انا اقدر اكمل المشهد ده؟ وفعلا دخل فريد شوقي تاني جوه عشان يقدر يندمج ويأدي دوره. كان فنان منظم جدا لدرجة انه ما ينفعش ان انت تتصل بيه وتقول بكرة في تصوير يجي معك. في موقف حضره الفنان فريد شوقي وكانوا في فيلم معين، اتصلوا بيه قالهم: انا عايز اجر حوالي 800 جنيه، وقتها كان اجر كبير جدا. فنان فريد شوقي طبعا لف ما لقاش غيره، فراح متصل بيه تاني قال له: انا موافق على الاجر ده، وراح له البيت واداله الشيك وهو قاعد بقى باشا كده في الكرسي، بيقول له: التصوير امتى؟ قال له: بكره. قال له: خد الشيك بتاعك وامشي، انا ما ينفعش كده، لازم اقعد احضر للشخصيه والدور ولازم اتقمص، ما ينفعش ان انا اصور تاني يوم. وفعلا ما قداش الدور ده. من المواقف القويه برضو في حياه زكي رستم والفنانه صباح، في فيلم اسمه هذا جناه ابي، كان في مشهد بيؤديه زكي رستم. المشهد ده كان بيؤديه باسلوب مسرحي شويه. احنا عارفين ان اداء المسرحي مختلف تماما عن اداء السينما. طبعا الاداء المسرحي دايما بيبقى الصوت عالي، في مشي، في حركه. لما عمل المشهد ده بالاداء المسرحي، الفنانه صباح ما قدرتش تمسك نفسها، راحت ضحكه. طبعا فنان زي فنان زكي رستم راجل بيتقمص الشخصية ودقيق جدا في كل حاجة هو بيعملها، ما قدرش يستحمل الموضوع ده وراح عند الفنانة صباح وراح ضربها ألم بقوة. فنانة صباح طبعا زي الألم بتاع مجدة كده ما قدرتش تكمل تصوير واتلغى التصوير يومها. تاني يوم لما تقابله تاني بصراحة اعتذر لها وقال لها: انا بعتذرلك ان انا ضربتك وكده، وهي اعتذرت عن سخريتها منه وهو بيأدي الاداء المسرحي ده. فنان زكي رستم كان فنان وحيد، ملوش اصحاب خالص، مفيش زي سليمان نجيب، بس هو اللي كان صديقه لأنه متربيين مع بعض. لا كان له أصدقاء من الوسط الفني ولا كان له أصدقاء من خارج الوسط الفني. ولكن كان إنسان طيب، كان بيهوي بيهوى القراءة طول فترات وعاده في البيت على طول عمال يقرأ، ما بيخرجش مع حد خالص، علاقته بالممثلين بتنتهي مع التصوير، وأول ما يخرج من الاستوديو ما يعرفش حد. في شركة عالمية اسمها كولومبيا عرضت عليه دور بطولة فيلم عالمي، هو ما قدرش انه يمثل الدور ده لان كان الفيلم ده في رسائل كتيرة تعادي العرب. هو قالك انا ما ينفعش ان انا اعمل دور يسيء او اشترك في دور في فيلم يسيء العرب، واعتذر تماما عن الدور ده، ما قدرش ان هو يعمله. زي ما شفنا من شوية مشهد مشهد الباشا الشرير مع فاتن حمامة، هنشوف دور الباشا الطيب مع فيروز، وكمان بيغني وبيرقص معاه. ما تيجي نسمع المشهد ده كده ونشوف.
روح الله يسامحك، انا خلاص قلت لك اللي في قلبي واستريح، ودلوقتي تسمح لي ابوسك بقى؟ اي كده شكتني بشنبك يا جدي، انت شنبك طويل قوي، قصره شويه، انا هقصره لك شويه.
أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعيما يا جدي.
مين؟ ايه ده؟ انت مين؟
انا حطقوطة.
حطقوطة حبيبتي بنتي بنتي بنتي، ايه جابك انت عند جدك يا ياسمين يا حبيبتي؟ تعالي تعالي في حضن جدك يا روح جدك، تعالي قربي قربي جنب قلبي، قلبي اللي بقاله سنين حيران عليكي وحزين من بعدك عنه. تعالي يا حبيبتي تعالي.
انت بتحبني يا جدي؟
قوي قوي يا روحي.
بتحبني قد ايه؟
قد الدنيا دي كلها. وانت بتحبني قد ايه؟ قد الشوكولاتة؟
ما اقدرش اقول لك.
ليه؟
علشان ما اعرفش طعم الشوكولاتة، عمري ما دقتها.
يا حبيبتي يا بنتي، ده انا هغرقك شوكولاتة.
وفراخ يا جدي؟
وفراخ يا روحي.
وديك رومي؟
وديك رومي يا حبيبتي.
وموز؟
وموز يا ستي.
وفز ولوز وكوارع يا جدي.
ماشي كلامك.
طب انا عاوزة اتعشى دلوقتي.
بس كده من عناية حالا، طلباتك واوامرك كلها مجابة. تعال تعالي. تعرف انا هعمل لك ايه دلوقتي؟ هوضب لك حتة عشوة تستاهل بقك الحلو ده. ايه رأيك؟
يا حلاوتك يا جدي، انا بحبك قد عناية قد روحي.
وانا بحبك قد حياتي.
فاضتني يا جدي.
فاضتك؟ ده انا بحسب شنبي هو اللي شاكي.
شنبك؟ هو فين شنبك يا جدي؟
اهو قلو، هو فين الشنب؟ راح فين الشنب؟
طرف الهوا يا جدي.
طرف الهوا؟ يا خبر، انت عملت ايه في الشنب يا بنتي؟
كنت عاوز ابوسك وانت نايم شكل، جبت المقص وقصيته وبوسك.
كده برضو يا عفريتة تقص شنبي اللي طول عمري يا ربي فيه.
بدل ما كنت تربي شنبك كنت ربيني انا يا جدي.
انا كنت عارف انت فين يا بنتي. غلطات الاباء يدفعوا تمنها الابناء، غلطة جنونية ارتكبها ابوكي دفعت تمنها انت. لكن معلش، انا حربيكي احسن تربية، انا حعوض لك كل الايام اللي فاتت يا بنتي. سامحيني سامحيني.
انت بتعيط يا جدي؟ انا كمان عيط بقى.
لا انا مش بعيط.
لا انت بتعيط، عينك مليانه دموع.
انا بعد النهارده ما بقتش هعيط ابدا ما دام لقيتك ياسمين.
لكن انا مش ياسمين.
انت ياسمين. اسمك ياسمين.
انا اسمي اسكوته. اسمي كتكوته. انا كتكوته لولو ده. انا تبروته حلوه وصح. ثاني معايا يا جدي. انا كتكوته لولو ده. انا تبروته حلوه وصح. انتوا معايا وقولوا وياي صح يا نصحوا.
انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اداء كان رائع جدا وهو عامل باشا طيب، وأداء مميز جدا مع الطفلة فيروز عن أدائه وهو باشا شرير، وده اللي احنا اتكلمنا عنه انه هو مقنع في أي دور بيقوم بيه. زكي رستم عمل حوالي 240 فيلم، آخرهم كان فيلم أجازة صيف. قبل فيلم أجازة صيف عانى زكي رستم من ضعف السمع ومهتمش قوي بالموضوع، وافتكر انها حاجة كده هتعدي وان هو مع الايام هيشفى، مش هتأثر عليه، واعتمد في الفترة دي ان هو بيقرأ شفايف الممثلين وبكده يقدر ان هو يتغلب على المشكلة اللي حصلت له. ولكن الموضوع زاد قوي عن حده، حتى في فيلمه الأخير اللي احنا لسه قايله أجازة صيف كان في معاناة شديدة جدا مع المخرج، لأنه ما كانش سامع تعليمات المخرج، وده ضايقه جدا لأنه حس فعلا أن الموضوع ده أثر عليه كممثل. بعديها ما كملش تمثيل خالص، توقف تماما عن التمثيل وهجر السينما تماما وقعد في البيت. وزي ما قلنا قبل كده ان كانت هوايته القراية، وكان بينزل يتمشى مع صديقه الكلب اللي كان مربيه معاه في البيت، وما كانش له هوايات تانية غير التمشية والقراية. وسنة 72 جات له أزمة قلبية ودخل مستشفى دار الشفاء وقعد فيها لغاية ما توفى الله في 15 فبراير سنة 1972. طبعا حكاياتنا عن زكي رستم عمرها ما هتخلص، لأنه فعلا كان مبدع، كان فنان. أنا في تقييمي الشخصي فنان عالمي، فنان ما تعرفش تلاقي زيه دلوقتي. يكفي ان هو كان بيتقمص الدور ويخلص له، بل ان هو لما بيتسند له دور كان بيعيش الدور وينزل الشارع ويتفرج على الشخصية في الناس عشان يقتبس منها حاجة يعرف يمثلها قدام الكاميرا. فنان عظيم رحمه الله. وكده انا وصلت لاخر الحلقة. كان معاكم شريف بسيوني من برنامج بداية الحكاية، وانتظروني مع نجم جديد نتكلم عنه المرة اللي جاية. شكرا لكم.
السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما جمعا إن شاء الله.
أمال صفحتك فين يا معلم؟
والله يا ابني نسيتها في البيت. ليه؟
لا ولا حاجة، أصلي لمتها لك.
نويت أصلي ركعتين لله. الله أكبر.
لا لا لا، ده أنا عاملها قبل منك.
قرية خميس
مش ده المكان نتحاسب فيه. تعال معايا بره. أماني كنت مغفل بشكل. دخلت علي أمور المشيخة بتاعتك ولبستها زي الكرتل، لكن أديك وقعت زي الرك.
الله ينجيك يا معلم بيومي.
إن شاء الله مش هينجيك.